وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاه أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ ليبني على صلاته، وفي ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. هذا الحديث ضعف لأنه مرسل، والمرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أخرى المرسل ما سقط منه الصحابي، هذا هو المرسل. وهذه هي علة هذا الحديث عند المحدثين. أما ما يدل عليه الحديث، حديث فيه ألفاظ يحتاج إلى شرح. من أصابه أي من خرج منه، من أصابه يعني من خرج منه قيء. القيء هو الاستفراغ، هو استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم، استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم، هذا هو القيء. الرعاف دم يخرج من الأنف، دم يخرج من الأنف بسبب نزيف يصيب الأنف لأسباب معروفة عند الأطباء. هذا هو الرعاف. القلس فتح القاف واللام، ماء يخرج من الفم قبل القيء، ماء يخرج من الفم مقدمة للقيء، هذا هو القلس، أو هو القيء القليل الذي يخرج من الفم. أما المذي فهو معروف سبق بيانه، وهو ماء رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع من قوة الشهوة، هذا هو المذي. والحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى أن المذي ناقض للوضوء، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لأنه خارج من الفرج، وما خرج من الفرج فإنه ينقض الوضوء بالإجماع. هذه مسألة. المسألة الثانية أن القيء والرعافة والقلس كل منها ينقض الوضوء، وهي خارجة من بقية الجسم غير الفرجين، خارجة من بقية الجسم غير الفرجين، وهي نجسة. القيء نجس لأنه خارج من المعدة بعدما طبخته المعدة وتغير، وكذلك القلس لأنه نوع من القيء، وكذلك الدم، الدم نجس. فنجاستها لا إشكال فيها، إنما الكلام في نقضها للوضوء وهي لم تخرج من أحد السبيلين. الحديث يدل على أنها تنقض. قد ذهب إلى هذا أحمد وجماعة إلى أن الخارج النجس الكثير ينقض الوضوء من بقية الجسد، خارج النجس الكثير يخرج ينقض الوضوء ولو لم يخرج من السبيلين، بدليل هذا الحديث وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا ينقض الوضوء، ما لم يخرج من أحد السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء، سواء كان قيئا أو قلسا أو رعافا أو دما من جراحة تنزف، إنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين أو أحدهما. وهذا الحديث يقولون لا يصلح للاحتجاج، فلا يدل على النقض، وأيضا كان الصحابة رضي الله عنهم تصيبهم الجراح وتنزف الدماء، ولا عرف أنهم كانوا يتوضؤون من أجل ذلك. قد جرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونزفت منه دماء وهو يصلي ولم ينصرف من صلاته، أتم الصلاة، لكنه استخلف من صلى بالمسلمين وأتم الصلاة معهم. فلو كان خروج الدم من الجسم ناقضا للوضوء لانصرف عمر رضي الله عنه، كذلك غيره من الصحابة كانت تصيبهم الجراح تنزف دماء ولا ذكر أنهم يتوضؤون منها. كذلك ابن عمر كان يعصر البثرة من جسمه فتنزف شيئا من الدم وهو يصلي وما كان ينصرف إلى غير ذلك. وهذا هو الراجح، الراجح أن الخارج من بقية البدن وإن كان نجسا وإن كان كثيرا، الراجح أنه لا ينقض الوضوء. وأما هذا الحديث فإنه ضعيف، والأصل الطهارة، والقاعدة التي مرت أن الطهارة المتيقنة لا تنتقض إلا بيقين الناقض، وهذا الحديث لا يفيد غلبة الظن ولا يفيد، لأنه ضعيف. الأصل بقاء الطهارة. أيضا ما ذكر عن الصحابة من أنهم يصلون وفيهم دماء تنزف ولا ينصرفون من الصلاة. هذا هو الراجح من قولي العلماء. المسألة الثالثة قوله يبني على صلاته، يبني على صلاته، يفيد أن الإنسان، يفيد بظاهره أن الإنسان إذا انتقض وضوءه وهو في الصلاة أنه ينصرف، وهذا لا إشكال فيه أن من انتقض وضوءه في الصلاة أنه ينصرف، هذا بإجماع أهل العلم أنه ينصرف، إذا انتقض وضوءه وهو في الصلاة فإنه ينصرف ولا يستمر في الصلاة، هذا لا خلاف فيه. لكن قوله وليبني يروح يتوضا ثم يرجع يبني على ما فات من صلاته، على ما مضى من صلاته، مثلا صلى ركعة واحدة ثم انتقض وضوءه ثم ذهب وتوضا ثم رجع يبني على هذه الواحدة ويكمل الصلاة، هذا محل إشكال كبير بين أهل العلم. فإن من انتقض وضوءه وانصرف خرج من الصلاة لا يبني عليها، وإنما يستأنف الصلاة، وهذا الحديث لا يصلح للاحتجاج. فمن انتقض وضوءه في الصلاة فإنه يجب عليه الانصراف والوضوء ثم يستأنف الصلاة من جديد، لأن ما مضى منها بطل، كيف يبني على شيء قد بطل؟ هذا يخالف القواعد الشرعية، البناء على شيء قد بطل بانتقاض الوضوء. المسألة الرابعة قوله وهو في ذلك لا يتكلم، يدل على أن الكلام في الصلاة يبطلها، على أن الكلام في الصلاة يبطلها إذا كان متعمدا، هذا لا خلاف فيه، إذا كان متعمدا ولغير مصلحة الصلاة، إذا كان متعمدا ولغير مصلحة الصلاة فلا خلاف أنه يبطل الصلاة، مثل يصلي وقال يا فلان افتح الباب أو يا فلان جب الغرض الفلاني أو وين أنت رايح أو منين جيت، وهو يصلي تبطل الصلاة، لأن هذا لغير مصلحة الصلاة ولأنه متعمد. أما لو تكلم ناسيا أو جاهلا، الصحيح أنها لا تبطل صلاته، أو تكلم الإنسان في صلاته ناسيا أو جاهلا، صحيح أنها لا تبطل صلاته، بدليل حديث معاوية بن الحكم الذي جاء والناس يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم عليهم فلم يردوا عليه السلام، كانوا في الأول يردون السلام ثم نسخ هذا، ولم يعلم معاوية، فلم يردوا عليه السلام ورموه بأبصارهم، يعني يريدون منه السكوت، فقال يا ويحه ماذا صنع. ثم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، ولم يأمره بإعادة الصلاة، لم يأمره بإعادة الصلاة. هذا دليل على أن الكلام في الصلاة نتيجة جهل أو نسيان أنه لا يبطل الصلاة، إنما الكلام المتعمد الذي لغير مصلحة الصلاة. أما إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة، كان ينبه الإمام أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يبطل الصلاة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عن نقص، سهى وسلم عن نقص وقام من مكانه، جلس في مكان آخر، فجاء ذو اليدين قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قال: بلى. ثم التفت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بركعة وسجد للسهو، فالرسول تكلم والصحابة تكلموا والصلاة ما بعد كملت، فدل على أن الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة أنه لا يبطل الصلاة، إنما يبطل الصلاة بشرطين: أولا أن يكون متعمدا، وثانيا أن يكون لغير مصلحة الصلاة، هذا هو الذي يبطل الصلاة. أما حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت. قال: ومن لحوم الإبل؟ قال: نعم. رجه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل، ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. الحديثان يدلان على مسائل: مسألة الأولى أن أكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتوضأ من لحوم الغنم. وفي حديث جابر بن سمرة قال للسائل: إن شئت، فدل على أنه لا ينقض الوضوء، لأنه لو كان ينقض الوضوء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل إن شئت، لأن من انتقض وضوءه وجب عليه الوضوء للصلاة، ولا يوكل هذا إلى مشيئته. دل على أن لحوم الغنم إذا أكلها الإنسان وهو متوضي أنه لا ينتقض وضوءه. هذه مسألة. المسألة الثانية قوله: توضأوا من لحوم الإبل. حديث البراء لما سأله: توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. يدل على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا قول أحمد وكثير من المحدثين، قول أحمد وكثير من المحدثين يرون أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء. والإمام الشافعي يقول: إن صح الحديث قلت به، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما الحكمة في كون لحوم الإبل تنقض الوضوء إذا أكلها الإنسان؟ هذا محل بحث، وأقرب الأقوال أن لحوم الإبل لها خاصية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان، في أعطان الإبل، ورخص في الصلاة أو أباح الصلاة في مرابض الغنم. وهنا أمر بالوضوء من أكل لحومها، ولم يأمر بالوضوء من أكل لحوم الغنم، فدل على أن الإبل لها خاصية. وما هي هذه الخاصية؟ قالوا هذه في اللحم، لحم الإبل، لحم الإبل قد يكون فيه شيء من الشدة والغلظة، لأن الإبل غلاظ وشديدة، وهذه الشدة يطفئها الماء، يطفئها الماء، لأن الشدة من الشيطان والغلظة من الشيطان، وشدة الشيطان وغلظته يطفئها الماء، كما أن الغضبان إذا غضب فإن الغضب من الشيطان، فلذلك يشرع لمن أصابه الغضب أن يتوضأ، لأن الماء يطفئ الغضب، والشيطان مخلوق من النار، والنار يطفئها الماء. وهذا هو السر والله أعلم في الوضوء من لحوم الإبل، لما فيها من الشدة والطيش نتيجة لطبيعة الإبل وخلقتها، خلاف الغنم فإنها عليها السكينة وعليها الهدوء. ولذلك يقولون فيه فرق بين رعاة الغنم ورعاة الإبل، رعاة الغنم يظهر عليهم الهدوء والسكينة، لأن الغنم فيها هدوء وفيها سكينة، خلاف الإبل ففيها شدة وفيها طيش، فرعاتها يكون فيهم شيء من هذا، يكون فيهم شيء من الجفاء ومن الغلظة بسبب رعايتهم للإبل. ولهذا ما من نبي كما في الحديث إلا ورعى الغنم، موسى عليه السلام رعى الغنم كما في القرآن، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم قبل البعثة على قراريط لأهل مكة، وذلك لما في الغنم من الهدوء والسكينة، فراعيها يتعلم الهدوء والسكينة ويتخلق بالهدوء والسكينة، ولأن الأغنام ضعيفة فالذي يرعاها يحتاج إلى الرفق، الذي يرعى الغنم يحتاج إلى الرفق بها ومراعاتها، وكذلك الذي يرعى الأمة وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يجب أن يتحلوا بالرفق والعناية بأممهم، لضعف الأمم وما فيها من حاجة إلى الرفق، فهم يتعلمون من رعاية الغنم، يتعلمون رعاية الأمة. فهناك فرق واضح بين الغنم وبين الإبل، حتى يظهر هذا الفرق على رعاتها. ومن هذا الفرق أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل ولم يؤمر بالوضوء من لحوم الغنم. القول بالنقض بلحوم الإبل هذا قول جمهور المحدثين، أما الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي فلا يرون نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل، ويرون أن هذا الحديث منسوخ بحديث كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا هذا ناسخ، حديث ترك الوضوء مما مست النار هذا يشمل الإبل، يشمل لحوم الإبل، فيكون ناسخا لما جاء من الأمر بالوضوء من لحوم الإبل. ولكن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن بأن يقال المراد بترك الوضوء مما مست النار ما عدا لحوم، ما عدا لحوم الإبل، ترك الوضوء مما مست النار ما عدا لحوم الإبل بدليل حديث جابر وحديث البراء. فيحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد. ومهما أمكن الجمع بين الحديثين إنه لا يصار إلى النسخ، وقد أمكن حمل العام على الخاص، فيكون ترك الوضوء مما مست النار ما عدا لحوم، عدا لحوم الإبل. وأيضا حديث ترك الوضوء مما مست النار هذا فعل من فعله صلى الله عليه وسلم، حديث فعل، وتوضأ هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، لا تعارض بين الفعل وبين القول وبين الأمر، إلى غير ذلك من أجوبة أهل العلم. وقالوا أي الذين لا يرون النقض بوضوء بأكل لحوم الإبل، قالوا المراد بالوضوء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء اللغوي، الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين لما يصيبهما من الزهومة والدسم، فيكون من باب النظافة، غسل اليدين من أجل النظافة، ويسمى وضوءا في اللغة، لأن الوضوء في اللغة عبارة عن الوضاءة والحسن، وغسل اليدين فيه وضاءة وفيه نظافة فيه حسن بعد أكل لحوم الإبل، فحملوا الحديث على الوضوء اللغوي. والجواب أن هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر، الأصل الحقيقة الشرعية لا يصار إلى الحقيقة اللغوية إلا إذا تعذرت الحقيقة الشرعية، فالوضوء بالأعضاء المعروفة هذا حقيقة شرعية، أما غسل اليدين هذا حقيقة لغوية، الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. إذن فتبين ما رجحان ما ذهب إليه جمهور المحدثين من أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء ويوجب الوضوء للصلاة كما يوجبها بقية الأحداث، هذا هو الصحيح. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل يشمل كل أجزاء البعير، كل أجزاء البعير من الكبد والكرش والمصلان والأمعاء واللحم الأحمر، لأن كله يسمى لحوم الإبل، كما قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لحم الخنزير يشمل كل الخنزير، يشمل كل الخنزير، لا يباح شيء من الخنزير، ما أحد قال إن هنا شيء من أجزاء الخنزير تباح. فكذلك لحوم الإبل يشمل كل أجزاء الإبل، هذا هو الظاهر. وذهب بعض العلماء إلى أن اللحم خاص باللحم الأحمر، فيخرج بذلك لحم الرأس ولحم الكبد والأمعاء والكرش، هذه لا تنقض الوضوء عندهم لأنها لا تسمى لحما في الإطلاق. قالوا لو إنك وصيت واحد يشتري لك لحم، اشتري لك لحم، جاب لك لحم أمعاء أو لحم كبد أو لحم فصارين، فإنك لا تقبله، لا يلزمك قبوله، أنك ما وكلته بهذا الشيء، إنما وكلته يشتري لك لحم. هذا العرف، فهو لم يعمل بالوكالة، ولكن هذا لا يؤثر على عموم الحديث ودلالة الحديث. حديث عام في كل أجزاء الإبل لا يستثنى منها شيء، هذا هو الصحيح، ولا يعدل عن ظاهر اللفظ إلا بدليل يدل على تخصيص شيء من البعير، ولا دليل من السنة يخصص شيئا من أجزاء البعير. وتبعيض الحكم في مكان واحد فيجعل بعضه ناقضا للوضوء وبعضه غير ناقض، التبعيض هذا خلاف الأصل. الصحيح أن جميع أجزاء البعير تنقض الوضوء، ما عدا الشحم والودك، هذه ليست لحما. الشحم والودك، لو أن الإنسان أكل شحم من البعير لا ينتقض وضوءه، ولا أحد فيما أعلم يقول بنقض الوضوء بالشحم، لأنه ليس لحما ولا يسمى لحما، لا لغة ولا عرفا ما يسمى ذلك. الودك المذاب من الشحم لا أحد يقول إن هذا لحم البعير، إنما هذا دهن البعير، فلا يتوضأ من أجل ذلك، لأن أحدا لا يسمي هذا لحما، لا الشحم ولا الودك، فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. هذا ما يدل عليه حديث جابر بن سمرة، حديث البراء وغيرها من المسائل وما فيها من المناقشات. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وفي الحديث ذكرت حفظكم الله ان القول يجلس ولا خلاف في ذلك، ولكن اذا كان شخص استقر وترقق حبه بالقلب وكان يظن ان هذا خارج طاعه وصلى بثيابه، فهل تصح صلاته ام عليه الاعاده؟
كسائر النجاسات اذا كان على ثوب الانسان نجاسة صلى فيها ناسيا أو جاهلا أن هذا نجس، فإنها لا تعاد الصلاة على الصحيح من قولي العلماء، ولكن يغسل ذلك للمستقبل. أما ما مضى فيعفو الله عنه، هذا هو الصحيح من قولي العلماء، أنه إذا علم في ثوبه نجاسة من قيء أو غيره، حتى العذرة والبول، علم هذه النجاسة لكنه نسي أن يغسلها وصلى وانتهت الصلاة، فصلاته صحيحة على الصحيح من قولي العلماء. قول الثاني أنه يعيد الصلاة لأنه دخل فيها بنجاسة كان يعلمها ولكن نسيها، النسيان لا يسقط الحكم، ولكن الصحيح أنه يعذر بالنسيان لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. تجنب النجاسة هذا من باب التروك، فإذا نسيه فإنه يعذر في هذا، بخلاف ما لو أمر بشيء، لو أمر بشيء ثم نسيه فإنه لا يعذر بترك المأمور، لا يعذر بترك المأمور لا نسيانا ولا جهلا. مثل ما لو نسي أنه يصلي الظهر لا تسقط عنه الصلاة، لأنه مأمور، هذا مأمور مقصود إيجاده، فلا يعذر بالجهل، بخلاف المنهي إذا نسيه فإنه يعذر بذلك، لأن المقصود ترك هذا الشيء والابتعاد عنه، فإذا نسي فإنه يعذر. نعم. لا مقدار في لحم الإبل الذي ينقض، إذا أكل شيئا من لحم الإبل ولو كان قليلا، لعموم النص إنه ينتقض وضوءه. إنما قول العوام إن وزن العصفور عن جزور هذا ما هو صحيح، هذا كلام العوام، أما أهل العلم والدليل يدل على أن من أكل شيئا من لحم الإبل ولو كان قليلا أنه ينتقض وضوءه. نعم. إذا وقع البول على الأرض أو ما هو متصل بالأرض ثابت، مثل الحوض المثبت في الأرض، ما كان معروفا عندهم من القرو اللي يكون يثبت في الأرض، أو ما أشبه ذلك مما هو متصل بالأرض، فالأرض وما اتصل بها إذا تنجست تطهر بالمكاثرة، بالمكاثرة بأن يصب عليها ماء كثير تطهر بذلك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب الدلو من الماء على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد. النجاسة على وجه الأرض أو ما اتصل بها تطهر بالمكاثرة، بالماء الطهور أن يصب عليها ويكفي هذا. أما السجاد، أما الفروش، أما الأشياء التي ليست متصلة بالأرض فهذه كغيرها لا بد من غسلها، لا بد من غسلها. فإن كانت مما يعصر ويقلب ويدق فإنها يعمل بها ذلك، وإن كانت مما لا يمكن عصره لثقله كالسجاد فهذا يصب عليه الماء ويضغط عليه بشيء ثقيل حتى ينعصر الماء الذي بداخله، ثم يصب عليه ماء ثاني حتى تذهب النجاسة من ظاهره ومن داخله، يصب ويضغط عليه بشيء حصات ولا شيء ثقيل حتى ينعصر الماء، ثم يصب عليه ثاني ثم يضغط عليه وهكذا حتى يتيقن زوال النجاسة. نعم. حتى يتيقن، الصحيح أنه ليس هناك عدد محدد لإزالة النجاسة من الغسلات، بل إذا غلب على ظنه ذهاب النجاسة يكفي هذا، إذا لم يبقى لها ريح ولا لون، يعني ما يشم لها ريح في المكان أو في الثوب أو وليس لها لون، ذهب لونها هذا دليل على ذهابها، ولا يتقيد هذا بعدد. أما ما دام الريح باقي، ريح النجاسة باقي، فإنه يجب الغسل، لأن وجود ريحها دليل على وجود عينها، وكذلك اللون، إلا إذا أعجز، إذا أعجز إذهاب اللون فإنه يعفى عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لما سألته عن دم الحيض يصيب الثوب، قال ولا يضرك أثره، قال تنضحه ثم تقرصه وتغسله بالماء، ثم قال ولا يضرك أثره، يعني بعد الغسل بعد إذا أعجز إذهاب اللون فإنه يعفى عنه. نعم. أما ما دام يمكن إزالة اللون فإنه يزال. نعم.
والله أنت شيخ، بالنسبة للفرش اللي في غرف النوم فيها دواليب وأسرة، يعني يصعب حملها.
هذه مثبتة، هذه مثبتة، صب عليها ماء للمكاثرة ويكفي إن شاء الله. اللي ما يمكن نقلها ولا يمكن أنها مثبتة أو مثبت بغراء وما أشبه ذلك، هذا الدين نسوى لله الحمد، هذه صب عليها ماء ويكفي. نعم، صب عليها ماء ونشفها ويكفي. نعم.
فضيلة الشيخ، تقدم فضيلتكم بيان فعل الموالاة التي هي الفرض السادس، التي هي الفرض السادس من فروض الوضوء.
يعني نرجع للوراء على ما قال. الموالاة شرحناها في وقتها، وهي أن لا يؤخر غسل العضو عن الذي قبله، لا يؤخر غسل عضو عن الذي قبله حتى ينشف الذي قبله. هذه الموالاة معناها أنه يوالي بين غسل الأعضاء، لأن لا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل. نعم.
ما هو الدليل على نجاسة الدم تخرج من السبيلين، وإذا كان بالعمر وغيره يخرج منه دم ثم لا يصرف من الصلاة ولا يغسلها؟
من قال إن الدم نجس يستدل بقوله تعالى أو دما مسفوحا، ويقول الدم المسفوح هو الذي باعد محله، والذي باعد محله هذا هو المسفوح عند هؤلاء. ومن قال إنه طاهر استدل بما ذكر السائل من كون ابن عمر وغيره فيهم دماء ولا، وأيضا الدم المسفوح الصحيح أنه الدم الذي يخرج من الودجين وقت الذبح، هذا هو المسفوح، لا عموم الدم، وإنما الدم الذي يخرج من الودجين عند الذكاة الذي يشخب ويخرج بقوة، هذا المسفوح. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الدليل على أن القيّة والقرس نجس مع أن هذا يخرج من الفم والإنسان قد يبقى في فكه شيء منه فيبلعه أو يبلع ما في فمه بدون أن يشعر، هل يكون قد منع النجاسة؟
الدليل أنه خارج من المعدة، خارج من المعدة، فهو كالعذرة وكالبول الذي يخرج من الفرج، لأنه كله رجيع وخارج من المعدة، سواء خرج من السبيلين أو من الفم، ما دام منه من المعدة فهو نجس. هذا هو تعليل النجاسة، أنه خارج من المعدة، وما خرج من المعدة فإنه يكون نجسا سواء خرج من السبيلين. وما هو بالنجاسة كون خرج من السبيلين، النجاسة إن خارج من المعدة، هذا سبب النجاسة. قالوا وإذا خرج من الجسم سواء خرج من الفم أو إن الأطباء عملوا له مخرج غير السبيلين، افتحوا له مثلا، هذا كثير ما يقع نسأل الله السلام، كثير ما يعتري السبيلان شيء من الآفات، فيعمل الأطباء فتحة يخرج منها البول والغائط، هل تقولون إن هذا ما ينقض الوضوء؟ يعني خارج من المعدة، هذا هو السبب. أما ما يبقى في الفم وفي الحلق هذا يعفى عنه، الفم يتمضمض، أما إذا قدر أن بقي شيء في الحلق هذا يعفى عنه لأنه لا يعلم به. نعم.
قضية الشيخ، هل لبن الإبل ينقض الوضوء؟
لا ينقض لا لبن الإبل ولا الودك ولا المرقة، كل هذا ما ينقض، لأنه لا يدخل في لحوم الإبل، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال توضأ من لحوم الإبل، وهذه ليست لحوما، هذه أدهان ليست لحوما. نعم.
الله عنك الريح اللي يخرج من البطن من طريق الفم مثل القيء والقلس.
ما ورد هذا، ما ورد أنه يتوضأ منه. ثم أيضا هل يخرج الريح من طريق ال... ها؟ لا ما هو تغار من رائحة ال... من رائحة النفس ورائحة ال... رائحة الحلق. نعم. لو يخرج من لو يخرج الريح من المعدة عن طريق الفم يمكن هذا في قضية من المصاب بالبخار، مصاب بالبخرة، البخر يقولون فيه ساتر يمنع خروج الريح، لكن قد يصاب هذا الساتر فيصاب الإنسان بالبخر الذي يخرج. هذا لكثرته ولأنه إصابة يعفى عنه المشقة. نعم للمشقة. لكن القيء والقلس هذا ليس بدائم ولا فيه مشقة، هذا شيء عارض خلاف البخر، هذا شيء يدوم على الإنسان صعب عليه. نعم.
فضيلة الشيخ ذكرتم الإبل، هل النوق نحوه والنوق؟
النوق والنوق ما هي من الإبل، الإبل اسم عام اسم جنس يشمل الذكور والإناث، مثل ما تقول الإنسان يشمل الذكر والأنثى، الإنسان يشمل الذكر والأنثى من بني آدم. نعم. فهذه أسماء أجناس تشمل. نعم.
فضيلة الشيخ ذكرت أن شحم الإبل لا يطلق عليه لحما ولا يدخل فيه، فما هو قولكم في شحم الخنزير، هل يدخل فيه هذا الحكم أم لا؟
الخنزير أجمع العلماء على أنه لا يباح شيء من أجزائه، إجماع الحجة إجماع العلماء على أنه لا يباح شيء من أجزاء الخنزير، لا من شحمه ولا من لحمه ولا من دهنه، إنما اختلفوا في شعر الخنزير فقط. نعم. أهم
علة الخنزير من الدبس اللحم وغيره.
نعم.
أقول
العلة
التحريمة
اسمه الخنزير
كله
بجس، فيه لفظ يدل على هذا، أقول فيه لفظ يدل على هذا، هذا من جهة الطعام والأكل. نعم.
فضيلة الشيخ
لكن إجماع أهل العلم على أنه لا يباح شيء من أجزاء الخنزير إلا ما اختلفوا في الأشياء التي في حكم المنفصل كالشعر والظهر وما أشبه ذلك، أن هذه في حكم المنفصل. نعم.
طحال كبد البعير وطحال ونصران ما تسمى لحم
الشرع، ما تسمى في العرف، أما الشرع تدري
اللغة.
ها؟
اللغة
من لغة من؟ لغة من؟ هات لي شاهد من اللغة إنه ما يسمي الطحال لحم، ما تجد، إنما هذا عرف الناس فقط. نعم.
وبالعرب يسمون هذا لحم وهذا طحال
وهذا هذه أجزاء بعد اللحم لها أسماء، اللحم لها أسماء، لحم الظهر ولحم الجنب ولحم الفخذ ولحم. نعم. نعم.
ذكرت أن الوضوء
يطفئ ورد، هل على من لا يستطيع الوضوء أن يتيمم؟ ما ورد هذا، لأن التيمم ما يقوم مقام الماء في هذا الشيء، في إطفاء، في الإطفاء يقوم مقام في الطهارة، أما في الإطفاء الماء له خاصية، الماء له خاصية. دليل أنك لو مثلا سفكت على النار ماء تطفى، لكن لو جعلت فيها تراب ما تطفى، في فرق بين هذا وهذا من ناحية تأثير على أثر النار. نعم. فالماء له خاصية. نعم.
قلنا للشيخ إذا مضى لحم بعيد،
ها؟
إذا مضى لحم بعيد
مضغ أي نعم.
ثم علم أنها نحن بعيد فرماها من فيه، ولكن نهر في جوفه شيء من ناقها، فهل يلتقط وضوءه بهذا؟
لا يلتقط وضوء ما دام ما ابتلعها، فإنه لا ينتقل، لأنه لا يقال إنه أكلها، ما دام إنه لفظها لا يقال إنه أكلها. الحسن رضي الله عنه طفل صغير لما أخذ تمرة من الصدقة وأكلها نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بلفظها، فلفظها، لفظها الحسن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحسن من أهل البيت وأهل البيت لا تحل له الصدقة، فدل على أن الإنسان إذا لفظ الشيء لا يكون حكمه حكم من أكله. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حقيقة ما نرويه بعض الناس أن سبب رفض الوضوء من لحوم الإبل أن الصحابة كانوا جالسين حول النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث من أحدهم منهم واستحيا أن يقوم ليتوضأ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جميع جالسين بالوضوء، ومن ذلك أمر بالوضوء من لحوم الإبل.
لا أعلم هذا لا أعلمه، ما أدري، هذا ربما يكون من حدث العوام. إذا كان أحد منكم وجد حديث في هذا يجيب لنا نشوف، أو يدلنا على مكانه، إنما نسمعه عند العوام هذا. نعم، يحتاج إلى تحقق. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الإمام أحمد رحمه الله قد ضعف هذا الحديث، وأحمد لا يخرج إلا بما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وقد روى الذهبي عنه أنه بعدما جلد وخرج منه دم فلما صلى وسلم قال له الإمام صليت رجعتك ينزل، قال الإمام أحمد رحمه الله صلى عمر ورجعته يكتب دما، فلا يكون هذا يدل على أن هذا هو مذهب أحمد؟
هذا رواية ثانية أن الإمام أحمد يوافق الجمهور، لكن المذهب اللي في متن الزاد وغيره هو العمل بما دل عليه هذا الحديث، لا لأجل هذا الحديث فقط، وإنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فهذا يؤيد هذا الحديث من القيء، الوضوء من القيء. الإمام أحمد لم يأخذ بهذا الحديث وحده في القيء. أما قضية الدم فهذه محل بحث، قضية الدم صحيح أنها محل بحث. نعم، ففيه فرق بين القيء وبين الدم. نعم.
هل
يصبح
جلود الإبل سواء
جاكيت
أو
حذاء يصبح
وجسا وما
حكم الصلاة
فيه؟
جلود الإبل مباحة وطاهرة ولله الحمد، إذا دبغت فإنها تطهر، حتى جلود الميتة من الإبل والبقر والغنم الصحيح أنها إذا دبغت تطهر، فكيف إذا كانت مذكاة؟ إذا كانت مذكاة فإنها طاهرة سواء دبغت أو لم تدبغ، لأن الذكاة تطهرها، وإن كانت ميتة فإن الدباغ يطهرها، دليل الحديث زكاة الأديم عن الجلد دباغه. فجلود الإبل وشعورها وأوبارها وأصوافها طاهر، قال تعالى ومن أشعارها وأوبارها أثاثا ومتاعا، نعم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. نعم.
فضيلة الشيخ، هل العطس المختلط به
دم غير سالم
في
الصلاة؟ هل إيش؟
العطس.
العطس؟ عطاس يعني.
إيه. المختلط به
دم غير سالم في الصلاة؟ لا ما يضر عند الجميع، لأنه يسير. إذا عطس الإنسان وخرج من أنفه شيء من الدم هذا يسير. أما إن كان كثيرا. إن كان كثيرا هذا محل البحث. نعم، لكن الشيء اليسير يعفى عنه. نعم.
قولنا الشيخ، ذكرتم أنكم الله أن الكلام المستحب الصلاة لا يبطلها، وذكرت الحديث باليدين وأنه قال قصرت الصلاة الحديث. أليس هذا الكلام إلا بعد السلام وجبر بسجود السهو؟
السلام ما هو صحيح، السلام اللي في أثناء الصلاة ما هو صحيح، ما هو معتبر. السلام اللي يعتبر هو ما كان في آخر الصلاة بعد الفراغ منها، وهذا سلام قبل الفراغ منها فليس سلاما، ليس سلاما. هم لا يزالون في الصلاة، لا يزالون في الصلاة، وإن تكلموا وإن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون في الصلاة، والسلام هذا لا يعتبر لأنه قبل نهاية الصلاة. نعم. لا، اللي خالف فيها الأئمة الثلاثة فقط. الإمام أحمد لا يمكن يخالف جميع الفقهاء أبدا، ولذلك روي عنه أنه لا يفتي إلا إذا سبق من الصحابة أو من التابعين أو من أهل العلم الذين قبله، ما ينفرد هو بفتوى لم يقل بها أحد من الأمة أبدا بورعه رحمه الله. نعم.
الظاهرين
الظاهرية عقبها، ما جاء قبله، الظاهرية عقب الإمام أحمد. نعم. لا، المفردات ما خالف فيها الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك والشافعي، هذه المفردات. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الغشاء الذي يخرج من النساء في الصلاة؟
نعم.
حكمه
بالله أن تجلسي. نعم. ما خالف
الذي يخرج من الإنسان في الصلاة لا تبطل به الصلاة؟
ما تبطل به الصلاة، الجشاء إذا تجشى الإنسان لا تبطل صلاته، ولكن عليه أنه يكظمه ما استطاع، وإذا لم يستطع فإنه يضع يده مثل التثاؤب، يضع يده على فمه ولا يصوت مثل بعض العوام وبعض الجهلة، وقد يؤذي من بجانبه برائحة جشائه، بل يكظمه ما استطاع، وإذا غلبه فإنه يضع يده أو طرف ثوبه على فمه من أجل أن يمنع الرائحة والصوت، يخفف مهما استطاع، وإلا المسألة الوضوء أو بطلان الصلاة لا تبطل بذلك أنه بغير اختياره. نعم. مثل التثاؤب لا يبطل الصلاة، لكنه مأمور بأن يكظمه ما استطاع، فإن لم يستطع يضع يده على فمه. رفع الرأس ما يصلح، رفع الرأس لأنه منهي عن رفع الرأس في الصلاة إلى السماء، منهي عن رفع الرأس في الصلاة إلى السماء. ولا كان قصير واللي بجنبه أطول منه رفع رأسه لمه. ها؟ هنا. فهو يكظم ولا يرفع رأسه، يكظم، يجعل طرف ثوبه وشماغه على فمه ويكظم. نعم. نص الفقهاء رحمهم الله على أن ما تراه الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين مع أمارة الولادة أنه يعتبر من النفاس، ما تراه من الخارج قبل الولادة بيوم أو يومين مع أمارة الولادة، يكون معها طلق أو معها علامة الولادة، يعتبر هذا من حسبة النفاس، فلا تصلي ولا تصوم فيه. نعم. أما ما كان قبل اليومين فإنه لا يعتبر من النفاس لأنه ما جرت العادة بهذا. نعم.
فضيلة الشيخ، كثيرا ما يصيب أصحابنا السفر قيد على ثيابهم، ويصيبنا كذلك، وكذلك كثيرا ما تكون اتفاقه مبللا كان يحمل الله في الصلاة فكان ذلك حملا للنجاسة فاحتفظت به الصلاة.
لا، الصحيح أن هذا يعفى عنه، حمل الطفل وإن كان فيه نجاسة لا تتعدى إلى حامله يعفى عنه في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب وهو يصلي وهي طفلة صغيرة لا تخلو من أثر البول وأثر الغائط، وقد يكون عليها شيء من النجاسة في ثيابها، فلا يؤثر هذا على صلاة المصلي والحمد لله. وجاء الحسن والحسين وهما طفلان صغيران ركبا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهو ساجد في الصلاة، معلوم أن الطفل قد لا يخلو من شيء، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته، بل إنه أطال السجود رحمة بهما. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يمكن السجود الذي عليه البول وأنا متوضئ يرطب الوضوء؟
إذا كان البول رطب، إذا كان البول رطب ومر عليه الإنسان فإنها تنجس رجلها أو الطرف الذي أصابه منه، لكن لا ينتقض الوضوء. انتقاض الوضوء هذا لا يأتي في بالنا أبدا، ما ينتقض الوضوء. لو أن الإنسان متوضي وأصابه نجاسة في ثوبه أو في بدنه لا ينتقض الوضوء، وإنما يزيل النجاسة فقط. أما إذا كانت السجادة يابسة والبول يابس ومر عليه الإنسان ورجله أيضا يابسة، رجله يابسة، هذا لا يؤثر لأنه ما يتعدى، إنما التعدي مع الرطوبة، إما رطوبة البول وإما رطوبة الرجل، هذا اللي يتعدى فيها النجاسة من المحل إلى الجسم. نعم.
وجود رائحة البول في ثوب موضعه ما حكمه وهل يجوز الصلاة بالبول؟
لا، ما دام توجد رائحة البول فهذا دليل على وجود البول، يجب غسله. وجود رائحة النجاسة يدل على وجود عينها، يجب غسله ولا تجوز الصلاة به وفي رائحة البول. نعم.
وجد الشيخ، هل يدل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه إن شئت على استحباب في وضوء جحور غالب؟
لا، يدل على الإباحة، يدل على الإباحة، إن شئت يعني تساوي الطرفين، يدل على الإباحة والتخيير. نعم.
فضيلة الشيخ، ألا يدل الحديث إذا أحدث أحدكم فليجعل يده على نفسه ثم ينصرف فإنه أصابه دعاء؟
إذا إيش؟
ألا يدل الحديث إذا أحدث أحدكم فليجعل يده على نفسه ثم ينصرف؟
نعم.
كأنه أصابه دعاء، ألا يدل ذلك على أن الدعاء يقبل الوضوء لأن هذا صار؟
لا، ما يدل، لا ما يدل، لكن كأنه انصرف لوجود النزيف، لوجود النزيف أو الآفة التي ما يستطيع يستمر، كأنه مرض أصابه نزيف لا يستطيع الاستمرار بالصلاة لأنه يخشى أن يسقط، فهو يظهر للناس أنه لا يستطيع الاستمرار في الصلاة لوجود نزيف في فمه أو في أنفه، لا من أجل أنه ينقض الوضوء. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا أكل شخص لحم إبل ولم يعلم إلا بعد الصلاة فهل يعيد الصلاة؟
هنا إذا أكل إنسان لحم إبل وهو ما يدري أن لحم الإبل ينقض أو ناسي أنه أكل لحم الإبل وصلى فإنه يعيد الصلاة لأنه صلى بغير وضوء. لو أن الإنسان نسي يتوضأ وصلى تكفيه الصلاة ذي؟ لا، لازم يعيد الصلاة لأنها صليت بغير وضوء فيعيد الصلاة. لكن لو كثرت الصلوات، فرضنا أن إنسان ما درى أن لحم الإبل ينقض الوضوء إلا هالساعة، هو عمره 60 سنة الآن، هل يعذر بطول المدة؟ أو إذا كان بنى على قول الجمهور، إذا كان بنى على قول الجمهور أو استفتى أحدا من العلماء فأفتاه، صلاته صحيح فيما مضى. لكن لو ظهر له رجحان القول بالنقض فيما بعد في آخر عمره، إنه يعمل بذلك في المستقبل فقط، أما ما مضى فإنه يعفى، إما لجهله وكثرة الصلوات، أو لأنه بنى على قول الجمهور في هذا، أو أنه استفتى عالما فأفتاه. كل هذه أعذار تسقط عنه القضاء في الماضي، لكن في المستقبل يعمل بما ترجح لديه. نعم.
والله أنت يا شيخ، أنا إذا تغدى أحد عند أحد يتعشى، هل يلزم أن يسأل عن اللحم الموجود، هل هو إبل ولا غنم، إذا كان مفهوم السمبوسة أو غيرها، أو أنها يترك على لحم غنم وبس؟
والله أحسن يستفصل، يعني أحسن أنه يستفصل، لأن هذا يترتب عليه حكم الطهارة، يستفصل يقول هل هذا من الإبل ولا من الغنم، يستفصل في هذا. ما. لكن لو قدر أنه ما استفصل وصلى وما دري، فلا نقول تعيد الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الدليل في الصلاة لدينا الكلام أن نحن حرم التسبيح مع أدلة في ذلك؟
تسبيح هذا ما هو بكلام يبطل الصلاة، التسبيح ذكر مشروع في الصلاة، إذا أتى بقول مشروع في الصلاة هذا ما في إشكال، لا يؤثر على الصلاة، يعني جنسه مشروع في الصلاة. إنما الكلام الذي ليس مشروعا جنسه في الصلاة، مثل يا فلان متى جيت أو وين راح فلان، أو ما هذا ما هو مشروع في الصلاة. لكن سبحان الله أو يقرأ آية من كتاب الله ينبه الإمام بها أو ما خلق، مشروع في الصلاة، جنسه مشروع في الصلاة، فلا يؤثر، لا يؤثر في الصلاة. وكذلك النحنحة للحاجة لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استأذن عليه علي بن أبي طالب وهو في الصلاة يتنحنح له. النحنحة إذا كانت لحاجة، مثل واحد تكلم يستأذن عليك وانت في الصلاة تتنحنح، يجب تنبهه انك في صلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك للحاجة. أما إنسان يتنحنح بغير حاجة فهذا لا يكره في الصلاة، يكره في الصلاة النحنحة بغير حاجة، لكن لا تبطل الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كانت المرأة على وضوء ثم قامت لمسح أثناء
غسيله،
هل هذا
يرفض وضوءها؟ نعم، كما سبق أن المرأة إذا مست فرج الطفل مباشرة، القبل أو الدبر مباشرة بدون حائل، أنه ينتقض وضوءها. أما إذا كان من وراء حائل، مثل لبسة على يديها شيء من الشراب أو القفازين، هذا لا يؤثر لأنه من وراء حائل ولا يضر. نعم.
فضيلة الشيخ، أورد الصنعاني رحمه الله في شرح حديث جابر أثر عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يتوضأ في السترة بوجود الوضوء مما نسج النار، ولكن فضيلة في ذلك.
نعم، في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في أول الأمر، كان يتوضأ من كل ما مست النار، ثم نسخ ذلك بأنه ترك عند وفاته ترك الوضوء مما مست النار، فيكون هذا الأخير ناسخا للأول. هذا جواب. جواب ثاني، يقولون المراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي، وهو غسل الكفين، غسل الكفين من أجل النظافة فقط. نعم، ولكن هذا خلاف الظاهر، والجواب الصحيح أنه كان هذا في أول الأمر ثم نسخ، هذا هو الصحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، كثيرا ما يذكر السلماني رحمه الله عن الهدوية يرجو التعريف بهذا المذهب.
الهدوية هي الزيدية، الزيدية وهم طائفة من الشيعة، طائفة من الشيعة سموا بالزيدية لأنهم ينتسبون إلى زيد ابن علي بن محمد بن علي بن أبي طالب، ينتسبون إليه يعني سموا الزيدية، مثل ما يقال الشافعية نسبة إلى الشافعي والحنابلة نسبة لأحمد بن حنبل، فسموا الزيدية لأنهم ينتسبون إلى زيد من أهل البيت. والهادوية أتباع الهادي، أتباع الإمام الهادي من علماء الزيدية، سموا بالهادوية لأنهم يقلدون الإمام الهادي من أهل البيت، فهو مذهب فقهي عندهم، مذهب فقهي عندهم. والصنعاني والشوكاني رحمهم الله يذكرون هذا المذهب لأنهم في بلاد اليمن، لأنهم في بلاد اليمن وبين الزيدية، فهم يذكرون هذا لأنهم في بيئة أغلبها زيدية. وقيل إنهم يذكرون هذا من باب المدارات، من باب المدارات، لأنهم لو لم يذكروه فإن الزيدية تنتقم منهم، هم يذكرون هذا من باب المدارات، والمدارات جائزة للحاجة، فرق بين المدارات والمداهنة، المداهنة لا تجوز، أما المدارات وهي مدافعة أعظم الضررين بارتكاب أخفهما هذه مشروعة، مدارات مشروعة، أما المداهنة وهي السكوت على المنكر هذا لا يجوز. نعم. فما فعله هذان الإمامان هو من باب المدارات، لأنهما خشي ضررا أعظم لو لم يذكروا مذهب الهادوية أو مذهب الزيدية، لو لم يذكروه صار عليهما مفسدة أعظم، مع أنه مذهب فقهي، مذهب فقهي ليس في العقيدة وإنما هو مذهب فقهي، أمر سهل. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك فرق بين القول لا خلاف فيه وبين قول إجماع.
لا 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 فرق بين قول لا خلاف فيه أو إجماعا، لأنه المعنى واحد. نعم. أما لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، هذا ليس إجماعا قطعيا، إنما هو إجماع ظني، لا نعلم فيه خلافا، قد يكون فيه خلاف لكن لا يعلمه القائل. نعم. لكن قوله لا خلاف فيه هذا جزم، هذا جزم منه، هذا يكون إجماع حكاية للإجماع القطعي. نعم.
فضيلة الشيخ، أهدى إلينا أهل الجيران الأجمع فسألنا عن المناسبة فقال إنه ذبح شاة لوضوء سنة من وفاة أبيه، هل يجوز لنا الأكل من هذا اللحم؟
هذا العمل بدعة، لا ذبح الشاة لمرور سنة من على وفاة أبيه، إن كان مجرد مشي على العادة فقط وظن أن هذا مشروع أو أن فيه أجر، اللحم حلال، لكن العمل هذا بدعة ولا يجوز وينهى عن ذلك. لكن إذا كان يصحبه اعتقاد لأنه إذا ذبح يصحبه اعتقاد أنه يذبح للشياطين أو للجن أو تقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهذه ذبيحة شركية حرام، لا يجوز أكله مما أهل به لغير الله، إذا ذبحت بقصد غير الله سبحانه وتعالى لجني أو لقبر أو لشيطان أو ما أشبه ذلك فهذه حرام، لا يجوز أكلها لأنها أهل بها لغير الله. أما إذا ذبحها لله وباسم الله ولكن بناء على العادة وجري على العادة ظان إن هذا مشروع هذه لا تحرم الذبيحة، لكن ينهى عن ذلك في المستقبل. نعم. أن يأتي الإنسان ويصلي خلف الصف من غير عذر وحده، يصلي وحده خلف الصف من غير عذر، هذا لا تصح صلاته عند الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الفرد خلف الصف، وأيضا رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، فإذا فعل هذا من غير عذر الصف فيه مكان، ولكنه تساهل منه صف خلف الصف وحده، فهذا لا تصح صلاته من غير إشكال مخالفته للحديث والنهي من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا فعله لعذر، جاء والصف متكامل وخشي أن تفوته الركعة فصلى خلف الصف، فهذا هو محل الخلاف بين أهل العلم، هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم على قوله، قول الأول أنه يعذر، يعذر بعدم وجود مكان في الصف وعدم وجود من يصف معه، لا أحد يصف معه ولا وجد مكان في الصف، هذا يعذر أنه يصلي وحده خلف الصف، لأن المصافة واجب يسقط بالعجز، وهذا عاجز فتصح صلاته، هذا اختيار الشيخ تقي الدين، يقول هذا واجب معجوز عنه، المصافة واجب لكنها معجوز عنها فتسقط، لا واجب مع عجز. القول الثاني أنها لا تصح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف، فلا تصح صلاته خلف الصف ولو كان في مثل هذه الحالة لعموم الحديث، وكان عليه أن ينتظر، فإن جاء أحد صلى هو وإياه، وإلا يعني صف هو وإياه خلف الصف، وإن لم يأتي أحد فإنه يكون معذورا إذا لم يدخل مع الجماعة، لأن ما فيها أحد يصف معه ولا وجد مكان في الصف، يكون معذورا في ترك الجماعة في هذه المسألة. نعم. لا السحب لا ما يسحب أحد، ما يجوز له يسحب أحد، لكن لو واحد دري عن حاله تأخر من الصف جاز هذا، أما هو يبي يسحب واحد هذا لا يجوز له. نعم.
والله أنت الراجح في
نعم الراجح في القول الثاني أنها لا تصح صلاته لعموم الحديث، لعموم الحديث، وكونه عاجز هذا عذر يسقط عنه الجماعة، يسقط عنه صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تسقط بالعذر بالأعذار، هذا منها. نعم.
فضيلة الشيخ، قول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، في هذه الآية بيان أن الذرية يلحقون الآباء في الجنة إذا كانت منزلة الأبناء أقل من منزلة الآباء. السؤال، هل هو إذا كانت منزلة الأبناء أعلى من منزلة الآباء
هذا ما عليه يعني دليل، لكن نظرا لعموم فضل الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى يتفضل على الأقارب بجمعهم في منزلة واحدة من أجل أن تقر أعين بعضهم لبعض، نظرا لفضل الله وقد يقال هذا، لكن من حيث دليل خاص ما أعلم فيه دليل خاص. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يلزم لمن يريد أن يحضر أحد المجهول؟
قد يرفع الله الشخص إلى منزلة أعلى بشفاعة الشافعين، قد يرفعه الله منزلة بسبب الشفاعة، إذا شفع فيه والده أو الولد شفع في أبيه برفع منزلته فقد يقبل الله الشفاعة ويرفعه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يلزم لمن يريد أن يحفظ أحد المتون أن يحفظ كتاب الله أولا وما
هي أهم الكتب التي يجب الطالب العلم أن يقرأها، وهل حفظ المتن أفضل أم الفهم فقط؟
لا شك أن أول ما يجب على طالب العلم أن يحفظ كتاب الله، هذا هو الأصل وهو الواجب، أن الإنسان يبدأ بكتاب الله لأنه هو مصدر العلم الشرعي وأساس العلم. وأما المتون فيختار من كل فن متن يجده أسهل عليه وأشمل، مثلا في الفقه الحنبلي متن الزاد، وفي النحو مثلا المقدمة الأجرومية للمبتدئ، وبعدها متن القطر لابن هشام، وهذا في النثر. وأما من النظم في النحو فالملحة، الملحة للحريري، وبعدها الألفية لابن مالك شروحهما، هذا في النحو. في المصطلح مثلا نخبة الفكر لابن حجر، وهي نبذة يسيرة شاملة مستوعبة لهذا الفن، حفظها سهل. فإن كان عنده نشاط فيه ألفية العراقي، ألفية العراقي في مصطلح الحديث ألفية يعني ألف بيت في مصطلح الحديث. وفي مثلا قلنا الفقه والنحو والمصطلح، وفي الحديث، في الحديث يحفظ العمدة، العمدة لابن سرور المقدسي الجماعيلي، وهي من الصحيحين، هي من الصحيحين، كل أحاديثها من الصحيحين. ويحفظ كذلك البلوغ، بلوغ المرام، وهو أوسع من العمدة، البلوغ أوسع من العمدة، هذا في متون الحديث. ولكن ما هو بالمشكلة مشكلة الحفظ فقط، لا بد من مدرس، لا بد من المدرس الذي تحفظ عليه وتقرأ عليه وتسمع عليه ويشرح لك، هذا هو المهم. أما حفظ بدون مدرس هذا لا يفيد شيئا، تعب بلا فائدة، لازم حفظ مع مدرس يشرح لك ويوضح لك هذه الأشياء ويتدرج بك شيئا فشيئا حتى تنهيها عن معرفة، وعن ما تعد شيء إلا وقد فهمته حتى تنهيها، هذا هو المطلوب. أما مجرد حفظ بدون مدرس هذا لا يصلح. كذلك ما ذكره السائل، فهم بدون حفظ هذا أيضا لا يصلح ولا يفيد. تفهم في المجلس لكن إذا لم تحفظ ما بقي معك شيء، إذا خرجت للشارع أو رحت أو طال يوم يومين أو شهر تنسى هذا الشيء. الحفظ الفهم يروح تروح من الذاكرة، لكن الحفظ هو الذي يبقى معك، لازم من الحفظ، الحفظ هو الأساس، لازم من الحفظ مع الفهم مع الشرح من المدرس. أما أن تترك الحفظ فأنت تبني على غير أساس. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.